ثم ذكر أنه لو كان شد الرحال لقصد قبره مشروعا لا دل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه ولبينه لهم بيانا تاما، وهو صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من اتخاذ قبره عيدا، وقصده بالزيارة وشد الرحل يجعله في معنى المتخذ عيدا، فيقع الناس في ما حذروا منه ومنعوا من الغلو والإطراء. ثم ذكر أن ما يروى من الأحاديث في هذا الباب لا يصح منه شيء، كما نبه على ذلك كبار الحفاظ كالدارقطني والبيهقي وابن حجر، وأورد طرفا من هذه الأحاديث، ثم ساق بعض كلام الأئمة في ذلك كقول ابن حجر في الترخيص طرق هذا الحديث كلها ضعيفة، وقول الحافظ عقيل لا يصح في هذا الباب شيء، وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الأحاديث كلها موضوعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما حكم عليها بالوضع، وإن كان في بعض أسانيدها ضعف وليس فيه وضاع، لأن الأمر المشهور المستفيض المحتاج إليه إذا نقل بسند ضعيف فهذا يدل على أن راويه توهم توهما شديدا فيه، حتى كأنه صار بمنزلة من تعمد الكذب، كما قال رحمه الله تعالى في الحديث المروي في 4 ركعات من فعله صلى الله عليه وسلم قبل العصر، فإنه كان يجزم بأن هذا الحديث موضوع، وتبعه تلميذه ابن القيم، وإن كان إسناده محتمل، وإنما حكم عليه شيخ الإسلام بالوضع لأن الثقات الأثبات كما في حديث ابن عمر وعائشة في الصحيح لما ذكروا المرتبة من فعله صلى الله عليه وسلم من السنن الرواتب المتعلقة بالصلاة لم يذكروا 4 قبل العصر من فعله، فدل على أن راويه توهمه توهما شديدا حتى كأنه وقع في الكذب، فهذا معنى الوضع الذي يذكر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فما يستدركه بعض الناس من أن بعض هذه الأحاديث ضعيف وأن حكم أبي العباس بن تيمية عليها بالوضع مجازفة، فإنه لم يعقل معنى الوضع الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية فتفوه بمثل هذا الكلام. وأبو العباس ابن تيمية بمنزلة عظيمة في معرفة الأحاديث والآثار، وقد قال المصنف حسبك به علما وحفظا واطلاعا، وكان الذهبي رحمه الله تعالى وهو من هو يقول كل حديث لم يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، فمثل هذا الرجل إذا تكلم في الأحاديث بما تكلم به فإن كلامه لا يكون على وجه المجازفة، نعم هو كغيره من بني آدم يطرأ عليه الوهم والغلط والخطأ والسهو، لكنه إذا تكلم في أمر عام مستفيض كهذا الموضع بمثل هذا الكلام فإنه ينبغي أن يفهم مراده في ذلك. ولو كان شد الرحال إلى قبره ثابتا لكان الصحابة أسبق الناس في هذه الأمة إليه، ولكنهم لم يفعلوا، فدل على أنه غير مشروع.